الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة حضراتكم طيبين. اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار دخول المسيح إلى مدينة أورشليم، مدينة الأنبياء ومدينة التاريخ المقدس التي صارت مركز يشرح ويوضح علاقة الله بالإنسان منذ البداية. أورشليم المدينة العظيمة مربوطة بثلاث حاجات. أولا الكهنوت، لأن في اليهود ما كانش مسموح بممارسة الكهنوت خارجا عن أورشليم، وكان ممكن اليهود اللي بقى موجودين في أماكن أخرى غير أورشليم يبنوا ليهم مجمع يؤدوا فيه صلوات وقراءة في الناموس، ولكن لما كانوا يحتاجوا الكهنوت وتقديم الذبيحة كان لابد ان هم يصعدوا الى اورشليم. رئيس الكهنة والكهنة واللاويين كان مكانهم هو اورشليم، يعيشوا ويقيموا فيها ويقدموا الذبائح على المذبح في كل يوم وفي كل مناسبة. الحاجة الثانية اللي كانت مربوطة بأورشليم هي الذبائح. لا يمكن تقديم ذبيحة خارجا عن أورشليم. حتى المسيح نفسه وهو بملكة أورشليم قال إنه لا يمكن أن يهلك نبيا خارجا عن أورشليم. يعني مش بس الذبائح التقصية التي تقدم على المذبح حسب مشيئة الله، ولكن أيضا حتى الذبائح البشرية اللي كانوا الناس بانحرافهم بيقوموا بذبح هؤلاء الأنبياء والمرسلين. الحاجة الثالثة التي ارتبطت بأورشليم هي الملك، لأن هي عاصمة المملكة. من أيام داود النبي وما قبله تخصصت أورشليم لكي تكون مدينة الملك العظيم. عشان كده في دخول المسيح إلى أورشليم عايزين نتأمل في الثلاث وظائف دول التي حققها المسيح بدخوله أورشليم. أول وظيفة أنه كان رئيس كهنة، عشان كده رايح مكانه الطبيعي. ثاني وظيفة أنه كان الذبيحة التي سوف تقدم في عيد الفصح اللي كان سنتها جاي يوم الجمعة فعلا، والمسيح ذبح في نفس الميعاد الطقسي بتاع ذبح الفصح اللي هو بين العشاءين. ساعة ما المسيح أسلم الروح في نفس اللحظة كانت كل السكاكين متقدمة على رئاب خروف الفصح في كل مكان داخل أورشليم وفي الهيكل. فالمسيح ذبيحة. ونمر الثلاثة شايفينه النهارده داخل في موقع عظيم كملك حسب تحقيق النبوة بتاعت زكريا النبي لما قال لا تخاف يا صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا ومنصورا وعادلا وراكبا على أتان وبحش ابن أتان. المسيح رئيس كهنة وهو ذبيحة وهو أيضا الملك. إيه شغلته؟ إيه وظيفته كرئيس كهنة؟ الكاهن دايما دوره أن يكون وسيط بين الله والناس، إنه يربط الله بالناس ويربط الناس بربنا. فالكاهن فيه جانب إلهي وجانب إنساني. الجانب الإلهي أنت تشوفوه فينا تقول أبونا ده رجل الله، والجانب الإنساني الله يراه فينا. لما أقف قدامه على المسبح يرى أن أنا مندوب عن البشر، فأنا من جهة أمام الله إنسان ومن جهة أمامكم كاهن بتاع ربنا. أعظم شخص تحققت فيه هذه الصفة هو ربنا يسوع، لأنه هو فيه اللاهوت كاملا وفيه الناسوت كاملا. عشان كده هو كان أعظم رئيس كهنة. بنقول عنه طول الصيام الكبير لحن نغاله معناه بالعربي رئيس الكهنة الأعظم. فالمسيح لأنه الله الظاهر في الجسد تحققت فيه هذه الصفة أن يكون هو فيه اللاهوت فيه الناسوت، فيبقى الوسيط بين الآب وبين الناس. عشان كده قال عنه معلمنا بولس في رسالة تيموثاوس يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الناس والله الإنسان يسوع المسيح. حكاية أنه يجمع ما بين ما هو إلهي وما هو إنساني هنسميها المصالحة، لأن طبعا معروف أن كان في عداوة بين السماء والأرض وفي خصومة بين الله والإنسان بسبب الخطيئة. كونه يجمع الاثنين معناها نوع من المصالحة اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول ان احنا بنخدم خدمة المصالحة. واللي كان زمان ايوب الصديق عمال يتطلع اليها وهو بيحاد الله ويقول له انت طب زعلان مني ليه؟ انت ليه مستقصدني؟ ليه انت تدبقتني وعمال تضربني؟ الا يوجد مصالح بيننا؟ الا يوجد من يضع يديه على كلينا؟ يضع يديه على كلينا، تخيل واحد واقف وحاطط ايديه على اثنين متخاصمين عشان يصالحهم مع بعض. مين اللي يقدر يضع يديه فوق الله وفوق الانسان؟ ده لابد عشان يضع يديه على الاثنين ويصالحهم مع بعض يكون من جهه مساوي للاب ومن جهه مساوي للانسان. وهذه الصفه لم تتحقق الا في المسيح، ان هو من ناحيه مساوي للاب في الجوهر زي ما احنا بنقول في قانون الايمان، ومن الناحيه الثانيه شابهنا فيه كل شيء فصرنا فيه مصالحين مع الآب. عشان كده تسمعوها في القداس لما يقول صالحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا. الحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمتها وبقت السماء مفتوحة على الأرض بسبب أن المسيح صار مصالحين. عشان كده لاحظوا في إشارة سرية موجودة في الأناجيل اللي اتقرت النهاردة جايز تعدى علينا وما ناخدش بالنا، إن كل حاجة اتذكرت بصيغة المثنى، لأن رقم اثنين يرمز للمصالحة، اثنين كانوا متخاصمين بنجمعهم مع بعض. فمثلا يقول لما اقترب يسوع من أورشليم عند بيت فاجي وبيت عنيا، نقول له طب هو كان فين بالظبط؟ بيت فاجي دي في حتة وبيت عنيا في حتة تانية. كنت تقول مثلا عدى الاول على بيت عنيا بعدين على بيت فاجي بعدين اقترب لاورشليم، لكن الانجيل هو بيذكر القريتين دول كان قاصد يشاورنا على رقم اثنين، يقول اهو جاي عشان يصالح الاثنين. كلمه بيت فاجي كلمه عبريه معناها بيت التين، لان كلمه فاجي في العبريه معناها تين ومنها في الانجليزي فيكس. فبيت فاجي بيت التين لان البلد كانت مشهوره باشجار التين الكثيره، والتين في الكتاب المقدس يرمز الى الكنيسه. خلي بالكم من دي، التينه عباره عن ثمره فيها بذر كتير، والبذر دوت اللي مجمعه قشره واحده طعمها معسل. فبيقول البذر دوت يرمز الى كل واحد فينا، والتينه على بعضيها ترمز للكنيسه. إذا انفصلت بذرة عن التينة يبقى ملهاش طعم، لكن حلاوتها لما تتاكل على بعضها. فبيقولش كذلك نحن في الكنيسة، إذا انفصل الإنسان عن الكنيسة ملوش طعم، لكن هتظل أنت ليك قيمة وليك خلاص وليك بعد أبدي طول ما أنت جوه التينة معانا. فبيت فاجي اللفظ نفسه يرمز للتجميع والمصالحة وان احنا ما نتفرقش. اما كلمة بيت عنيا فمعناها بيت العناء او بيت الشقاء. فكأن المسيح بيقول انا هجمع الاثنين مع بعض، بيت فاجي اللي هيرمز للذة والجمال والطعم الحلو مع بيت عنيا الذي يرمز للألام والشقاء والبؤس. بيقول هتشوفوني يوم الجمعة متعلق على الصليب، انزف دم وعرق ومجهود عنيف جدا والام مبرحه ومرض، ولكن كل هذا سوف يقول الى خلاص فتتذوقوا ثمره الصليب. فهيجمع المسيح بين بيت فادي وبيت عنيا. الحاجه الثانيه ان هو لما بعت تلامذه عشان يجيبوا له الركوبه اللي هيركبها بعت تلميذين مش واحد بس، عشان برضو يشاور إشارة سرية إن أنا جاي أجمع الاثنين مع بعض، يبقى اثنين ماشيين في مشوار واحد واثنين لهم هدف واحد ولهم مسيرة واحدة. وعندما استحضروا له جابوا له أتان وجحش ابن اتان. طب ما كان ممكن المشوار يكفي انك انت تركب على الاتان، علما بان الاتان ده عبارة عن انثى الحمار كبيرة متدربة على الركوب وممكن تستحمل مشوار طويل. اما الجحش ده معناه حمار صغير لسه ما تمرنش على الركوب، خصوصا انه ذكر في الانجيل لم يركبه احد من قبل. واذا كنتوا تعرفوا او متعرفوش بقى ان الجحش دوت عشان واحد يركبه لابد يكون ماهر جدا في انه يركبه، لان هيوقعه لانه مش متمرن على الركوب وبياخد وقت طويل على ما يتمرن لان حد يركبه. طب ليه المسيح قصد انه يجيب اتان وجحش ابن اتان؟ برضه هذه الاشاره لم تفت على الاباء وشرحوها بجمال وبهاء لذيذ. قالوا ان الاتان اللي هو الحمار الكبير المتمرن على الركوب يرمز الى الامة اليهودية اللي هي من زمان لها علاقة مع الله والله يسود عليها. اما الجحش فهو يرمز الى الامم اللي هم ما كانوش لهم علاقة مع ربنا ولا ما كانش ربنا قبل كده يتعامل معاهم. فكأنهم لما جابوا الاتان والجحش عشان المسيح يركب عليهم عايز يجمع اليهود مع الامم في مشوار واحد. الحاجة الثالثة او الرابعة في رقم 2 ان الناس اللي مشوا حوالين المسيح اتقسموا الى فريقين. يوصفهم الانجيل يقول لك الذين تقدموا والذين تبعوا. كانوا بينادوا على بعض بالنشيد اللي احنا النهاردة بعملين نكرره افلوجي مانس. الذين تقدموا يعني كان في خرس متقدم اللي هو يمثل عندنا الخرس البحري اللي دايما بتقدم التسبيح في الكنيسة، وخرس يتبعه وهو الخرس الابلي اللي هو بيرد عليه. فكان الخرس الاولاني يهتف ويقول مبارك الاتي باسم الرب، اللي هي بالظبط نفس الكلمات اللي قلناها في اللحن افلوجي مانوس هو ارخو مانوس ان اونوماتي كيري باليوناني، نفس الكلمات اللي هم نطقوها ساعتها. وبعدين الخرس الثاني يرد عليهم ويقولوا مباركة مملكة ابينا داود الاتية باسم الرب. وبعدين هما الاثنين يقولوا مع بعض خس واحد وصلنا في الاعاد. طبعا هنا الخرسين هما بيردوا على بعض برضو لم يفوت على الانجيل ان يشاور عليهم ان هما كانوا خرسين، علشان يذكرنا ان اليوم جاء المسيح لكي يصالح الاثنين في جسد واحد. بس هذه المصالحة التي يقوم بها رئيس الكهنة الاعظم ليست اجبارية، يعني جاي كأنه بيتوسل إلينا يقول نفسي أتصالح معكم، وكأنه هو الذي يحتاج إلينا. إحنا بنقول في القداس لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. لكن اللي ظاهر النهاردة أن المسيح جاء بنفسه ليفتقدنا ويتودد إلينا ويتوسل إلينا وكأنه بيشحت مننا المصالحة. ايه طيب التفاعل بتاع البشر؟ كان صدود وعقوق وكانوا رافضين لي. لذلك بكى المسيح على اورشليم مدينة السلام، بكى المسيح على اورشليم مدينة المصالحة، وقال لهم طالما انا جاي اجمع الاثنين وانتم رافضين يبقى حتى الاثنين اللي عندكم هينفصلوا عن بعض، لا يترك حجر على حجر الا ايه وينقض. الانسان الذي يرفض مصالحة المسيح جدير بأن يبكى عليه. عشان كده هتشوفوها يوم الجمعة لما بنات أورشليم بيبكوا على المسيح قال لهم ايه؟ لا تبكين علي بل ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنهم رفضوا المصالحة. قال لها آه لو كنت تعلمين زمان افتقادك وما هو. لأن طبعا بعد كده بحوالي 40 سنة المسيح دخل اورشليم حوالي سنة 33، لكن في سنة 70 ميلادية دخل القائد الروماني تيتوس وهدم كل اسوار اورشليم وحرق الهيكل وجابوا الارض. لغاية النهاردة لم يتبقى من هذه المدينة الا حائط المبنى اللي هم بيروحوا دلوقت عليه يبنوا. المسيح جاء لكي يصالح. كيف صالحنا؟ هو رئيس الكهنة، وأي كاهن فينا عشان يصالحك مع ربنا يقف على المذبح يقدم ذبيحة مقدسة. بصير لنا خلاصا وغفران الخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه. أما المسيح فهو كان رئيس الكهنة وفي نفس الوقت كان هو الذبيحة التي تقدم على المذبح. عشان كده احنا بنقول له اسمعوا يوم الخميس الجاي يوم الجمعة هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص الإنسان. هو اللي أصعد ذاته، هو بصفة رئيس كهنة بيصعد وبصفة ذبيحة بيصعد ذاته، ليس زي ما سمعنا من هذا فصل بولس ليس بدم تيوس وعجول ورماد عجل مرشوش لكن بدم نفسه دخل إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. فالمسيح صالحنا مع الآب بدمه. المسيح هو الذبيحة الحقيقية التي قدمت على الصليب عن خلاص جنسنا. عشان كده كان خروف الفصح يشتروه يوم 10 نيسان ويذبحوه يوم 14. احنا بنمثلها في الكنيسة ان احنا النهاردة الاحد نفتح الهيكل ونصلي القداس، بعد القداس يتقفل الهيكل ما يتفتحش غير يوم الخميس عشان يقول ان الذبيحة تحت الحفظ مثل خروف الفصح. النهاردة المسيح دخل اورشليم يوم الخميس يتذبح على المذبح سرائريا في سر الافخارستي. عشان كده هيبقى خلال 4 ايام دول لا يوجد قداس ولا ذبيحة ولا بخور ولا صلوات على مريض او حتى ميت، وده اللي هيخلينا في اخر القداس نعمل صلاة تجنيز عام لكل الناس الحاضرين ونقول لعل يكون الله قاصد ان ياخدني في الفترة دي، يبقى الكنيسة سبقت وصلت على الانسان قبل ما يموت. صالحنا المسيح بدم نفسه. وطبعا خلال اسبوع الالام في البصرة هنتكلم كثير عن هذه الذبيحة وعن قيمة هذا الدم في فداء الانسان والمصالحة. لكن يهمنا دلوقتي بعد ان صالحنا المسيح بدمه ايه النتيجة؟ النتيجة ان احنا صرنا له، لانه في الحقيقة مش مجرد صالحنا ولكنه اشترانا الدم. عايز اشرح كلمة اشترانا لانها تتفهم غلط وفي بعض الناس بيشككوا فيه. يعني في احد الكتاب كتب يقول يعني ايه اشترانا الدم؟ اشترانا من مين؟ اشترانا من الشيطان؟ يعني ادى دمه للشيطان واخدنا منه؟ يعني دم المسيح راح للشيطان؟ ولا اشترانا من مين؟ اشترانا من الاب، ادى دمه للاب وبعدين اخدنا، احنا ما كناش عند الاب عشان يدي دمه للاب. فيقعد يشكك في التعبير. كلمة اشترانا بدمه مش معناها اطلاقا بالمعنى بتاع التجارة البيع والشراء، ولكن بمعنى الاقتناء. يعني مش لازم دايما كلمة شراء تبقى معناها ان واحد بيدفع فلوس، ولكن هقول لكم تعبير بارد احنا بنستخدمه ممكن يشرح الحتة دي. التعبير ده بيقول اشتري دماغك. مش واحد احيانا يقول لك اشتري دماغك بقى معناها ايه؟ تدفع فيها كام دي؟ مش حكاية بقى، حكاية ان الواحد يتفادى الموضوع اللي هيزعجه. ادي كلمة اشتري بقى دماغك. يتفادى الموضوع اللي كان ممكن يشغل باله قوي ويضيع وقته. فالانسان ممكن يشتري وقته ويشتري عقله ويشتري جهده بان هو يتفاداه. فالمسيح اشترانا بهذا المعنى ان احنا كنا معرضين للموت. تخيل المنظر، انا خارج من باب الكنيسة لقيت واحد مصوب مسدس ناحيتي هيموتني، فجاء اخر محب وراح دخل بيني وبين المسدس فجات الرصاصة فيه مات. فهو اشتراني، اشترى عمري وفداني. فهو ده اللي عمله المسيح معانا، شايف الموت مصور ناحية الانسان فجاء هو اتفداني. عشان كده اشترانا الدم، وبعد ما اشترانا الدم صرنا ملكا له. عشان كده الحاجة الثالثة النهاردة ان المسيح ملك. المسيح دخل اورشليم مثل ملك، ولكنه ملك بالسلام. لو كان ملك بتاع حرب كان دخل راكب على حصان زي القادة الحربيين، ولكن لانه ملك السلام دخل في حالة سلم راكبا على اتان وحش ابن آدم. عشان كده دخل المدينة اسمها أورشليم، وكلمة أور يعني مدينة، شليم يعني سلام، فهي مدينة السلام. وعشان كده الناس كانت بتنادي حسب تعبير معلمنا لوقا في إنجيله، قالوا سلام في السماء ومجدا في الأعالي. نفس التعبير تقريبا اللي استخدم في ميلاد المسيح لما الملائكة سبحوا وقالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسالة. فالمسيح جاء لكي يملك بالسلام مش بالحرب. والحاجة التانية، فيما هو يملك بالسلام يملك أيضا بالنصرة. ما كانش قائد مهزوم وداخل مسجون، ولكنه كان داخل في نصرة شديدة. عشان كده استخدموا سعف النخل في استقباله، وده كان إشارة للنصرة، لأن سعف النخل كان زمان يوزع على قادة الجيوش وهم راجعين من الحرب زي ميداليات أو نياشين، برهان إن هم انتصروا. فالشعب استخدم سعف النخل، ودي موجودة في سفر الرؤيا، إن إحنا في الأبدية هنبقى ماسكين سعف النخل ومسبح الله علامة النصرة. فالمسيح دخل منتصرا. المنظر البسيط السطحي يوحي بأن المسيح كان مهزوم، لأن اللي ملفوفين حواليه حبة العامة والأطفال، أما رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين ما كانوش بأيدوا هذا الموقف، بالعكس كانوا بينتقدوه. وبعدين المسيح داخل في موكب صحيح فيه هيصة وفيه ازدحام، ولكنه لا يعبر اطلاقا عن قبحة الملك لما يدخل عشان يملك على العاصمة. الحاجة الثالثة ان كان في صليب منتظرة، والصليب منظره ان هو المسيح اتهزم، ولكن في الحقيقة اللي ما كانش العالم مدركها ان الصليب كان هو العرش. عشان كده المزمور بيقول ملك الرب على خشبة. الصليب كان هو العرش، والألام كانت هي المعبر إلى المجد، والموت كان قصد، ما كانش صدفة. المسيح كان جاي عشان يموت لأنه هيملك بهذا المجد على كل الناس، على كل الخليقة. فالمسيح يملك بالنصرة، وأخيرا أيضا يملك بالبر. يملك بالبر يعني في إنسان علشان يملك وعلشان يحكم يدخل بالاختلاس وبالغش وبالخداع وبالتزوير، فيمسك الحكم ويصير رسميا هو الحاكم الشرعي، ولكن عمليا الناس رافضينه. المسيح لم يدخل بالغش، ولكنه دخل بوضوح وبتأييد من الناس. ولما دخل ما عجبوش الوضع اللي موجود في الهيكل، وهو ما يصحش يكون هو الملك والهيكل فيه هذا الفساد. عشان كده مسك الكرباج وطرد الناس المخالفين، لانه لابد ان ينقي المكان قبل ان يملك عليه. صحيح هو قال ان هذا الهيكل هيتهد، ولكن ما يمنعش انه ينضفه قبل ما يهد. وكذلك في حياتنا المسيح يملك علينا بالسلام، يملك علينا بالنصرة، ويملك ايضا بالبر. عندما يملك المسيح على حياتنا احنا نحسها بدون وعظ، ان الانسان حياته يسوده السلام، زي ما قال عنه معلومنا بولس: سلام الله الذي يفوق كل عقل. سلام لا يمكن وصفه، مهما كانت الدنيا حوالينا مضطربة او في عوامل تهدد حياتي او سلامي او استقراري، ولكن عندما يكون المسيح مالكا على القلب يصير الانسان في هدوء وسلام وطمأنينة. مفيش حاجة في الدنيا تقدر تهز هذا السلام، ولا الفرح، ولا حد يستطيع ينزع هذه السعادة من قلوبنا. ولكنه ايضا يملك من نصرة، بمعنى ان احنا عرضة من الان لاخر ان ننهزم الشيطان والخطايا الشهوات تحاربنا، واحنا بنضعف فبنسقط. فالمسيح يجي على طول يتجلى في حياتنا عندما نسقط. اول ما نبص له ونستند عليه ينتشلنا مره اخرى ويرفع راسنا وينصرنا. دايما الخطيه بتذلنا وتخلي الواحد وشه في الارض مكسوف من نفسه، مسجول امام الله وامام الاخرين. يجي المسيح في موكبه فينتشلني من هذه الهزيمة ويمسكني في ايدي زعفة النخل برهان النصرة. وايضا يملك بالبر معناها يدخل جوه قلبك الذي هو اورشليم الصغيرة بتاعك. يدخل المسيح يطرد من جوه كل الاشياء الغريبة. يقول هذا المكان كان المفروض مكان صلاه، بيتي بيت الصلاه يضع، انت ليه عملت ما غلط يا يسوس؟ قلبك ده كان المفروض عرش ليا، انت ليه دخلت فيه ناس غريبه؟ وليه دخلت فيه شهوات غريبه؟ وليه دخلت فيه اهتمامات بتعطلك؟ يدخل المسيح ويمسك الكرباج ويطرد كل هؤلاء من الهيكل ويقلب موائد السيارفه ويقلب كراسي بعد الحمام ويقول لهم ارفعوا هذه من ها هنا. يا بخت الانسان ان المسيح النهارده يدخل في قلبه لانه هينضفه ويعطيه البر ويعطيه النصره ويعطيه السلام. الله قادر ان يثبت كلماته في قلوبنا ويجعلنا ان نملكه على حياتنا. لله احنا المجد الدائم الى الابد.